قال رحمه الله: وإما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب، ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيدا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به، والله أعلم.
فتلك اليوم ويرى الناس بعضهم بعضا يبيعون ويشترون في وقت صلاة الجمعة وبدور الجمعة. فتلك اليوم والناس القليل منهم من ترك الربا ولم يتعامل مع البنوك. وربنا عز وجل يقول المرابين فأدروا بحرب من الله ورسوله. وصح عن عبد الله بن عباس انه قال: يقال المراب يوم القيامة يا فلان، ويسميه الله باسمه يا فلان، خذ سلاحك وتعالى فحاربه. كيف الحال والناس اليوم يريدون السجائر والدخان في بقالاتهم ولكن يصلون ورسيه المسلمين؟ ولما تساله عن ربحه في الدخان يقول لك: شيء قليل قد يصل الى فلوس معدوده. وتتوقع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقم ساعة حتى يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، بعرض زائل شيء لا يسوى، لا يسوى لا يسوى لا يسوى لا يسوى. نسأل الله سبحانه وتعالى في العافية. فالإمام النووي كان في عصر خير وبركة، قال: المنكر الذي سيقع عليه الناس في أيامنا أنهم يرون السلع المبيعة معيدة ولا يظهر هذا العيب للمشتري ولا ينكرون عليه ولا يريد يهود عليك أن تبين العيب الذي في سلعته. لكن المنكر لا ينفع الله عز وجل في العافية أصبح منتشرا، بل أصبح عند بعض الصلوات الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شربها وعرض الكتب عليها أصبحت كالكوب مدخية، كالكوب مقلوب. أصبحت غير بلا بعض الصلوات تعد المعروفة منكرا لا منكرا معروفة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال رحمه الله: وأما صفة النهي ومراتبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه.
وكذلك الشاهد القلب لما يشرب المنكر يأذكه وهي مصيبة. إذا المؤمن لما يرى منكرا ولا يستطيع تغييره عليه أن يستشعر أن الله يجد هذا وأنني لا أستطيع ولا أقدر على تغييره، علي أن يستشعر هذا الحال. وهذا هو أضعف الإيمان، أن تشعر أن هذا المنكر لم ترضى وأن نفسك تأداه وأنه يسلم قدر الرحمن سبحانه وتعالى. هذا شعور المؤمن. العبرة ليس أن يزول، وإزالته يكون ذاك ومراسله هي يد. فإن استطاع سير اليد سينزع حينئذ للبسان، فإن لم يستطع سينزع حينئذ القلب. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان معناه والله أعلم أقله ثمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أنكره زواله به قولا كان أو فعلا، ويكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع العقوبة ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبالعزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلب على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا علم أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره.
إذا يجب على من أنكر أن يأمن أن يترتب على المنكر أو على الإنكار منكر أشد منه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إلى الموقعين، يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسلاح الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الكفار قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مشاوير أغذية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا تأخذهم على ذلك خيرا من أن تكرههم مما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب الأجور ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلالة والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمان الفتاوى بقول منهم أن الفتاوى يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي أنهم كانوا شيخ الإسلام، فأنكرت عليه إنكاره عليهم شرب الخمر. وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن حكم النفوس وسائل الذرية وأخذ الأموال فدعهم. بقاؤهم على الخمر خير من يمسك الخمر وإن شدوك حرب النفوس الذرية وسائل الذرية وأخذ الأموال. ولذا أمر الله يخرج الخمر يا قاعدة فقهية مؤتمرة عند العلماء النظر إلى مآلات الأفعال، ينظر الأمر الله إلى الثمرة وإلى المآل، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن غلب على غيره شر أعظم مما ينكره فحينئذ يتوقف ويمكث. فلا يجوز للمنكر أن ينكر إن ترتب على إنكاره منكر أشد من الذي ينكره. والله تعالى أعلم.
قال: ويظلم على المتناجي في عينه والمشرك في بطالته إذا عمل أن يغفر إغلاله منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن خطرة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده.
هذا خطأ مقدار في كل الطبعات. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده، بسبب هذا الشيء الحس يكفيه. نعم.
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير لقلبه وكان في سعة.
هذا من باب الرقة، من دخل بالعزيمة فلا حرج، إن غلب على ظن الأمر إن هذا مهزوز دخل بالعزيمة فقتل فلا، هذا ليس آثما. لكن يظهر إن غلب على ظنه أن الأذى سيصيبه في بدنه وليس الأذى المذكور من أن تنقص قدرك في نفس المأمور أو أن يتكلم عليك أو أن يشتمك أو أن يذمك، هذا لا يلتفت إليها، يلتفت إليها ويجب أمرينها، لكن هذا على غيرك أنك تتكلم، فحينئذ لك أن تمسك سبيل الجد إلى المثال، إن كنت بمثالك هذا على غيرك أنك ستؤذى وستقتل، فلك حينئذ أن تتحول إلى الإنكار والقلب. لكن لا ينفرق بلدي اللسان مثل الأجل، لكن ليس على وجه الوجود. والله تعالى أعلم. نكمل في درسنا القادم، والمطلوب من إخواننا في درسنا القادم أن يبحثوا المسألة، وهي: هل صلى أبو سعيد خلف مروان لما انكر عليه؟ هل وقعت الصلاة أم لم تقع؟ هذه مسألة مهمة. وماذا استفاد ومن الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟ من ابو سعيد الخدري لما انكر على مرات في تقديم الخطبه على الصلاه يوم العيد، هل ترك معه يصلى ام انه انصرف ولم يصلي؟ وماذا ان صلى هذا يستفاد من ذلك ولم يصلي؟ ما هي الاحكام التي استفاد من ذلك؟ نرجو من اخواننا ان يبحثوا هذه المساله، وهذه لا تستطيع ان تبحثوها الا بنظر في الطرق والتخريج، يعني خرج الحديث تبحث عن الطرق انظر الى المصادر حتى تقصون على تصريح وقع السلام لم تقع، ثم اجر الاحكام الشخصيه مستانسين بشروحات العلماء الله تعالى اعلم. جوا عليها يعتبر ان جلوس الانسان وان لم يقوى اجتماعي سبق الاخبار عن الجلوس في اول الشهر خيري، ونرجع ان شاء الله تعالى الدرس القادم أسئلة كثيرة أجيب عليها على أجل إن شاء الله. ناقشة قول عمل عبادة، العمل عبادة قول خفيف إن كانت النية فيها مرضى رباه وكان العمل حلالا وكان العمل لا يغلظ أو لا تضيع فيه أوامر الله سبحانه وتعالى، وكان الأمر من أن يكف نفسه وعياله عن المسألة. ما هي قصة الرسالة التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم الجن والتي إذا فقد فيها الزعفران ملأت البيت فإن الجن لا يدخل هذا البيت؟ هذه الخرافة ما عند الله من سلطان. هل يريد ان يقال غير الصحابه رضي الله عنهم كما ورد في الشرح عن الامام النووي لا يريد ان يقترن احد غير الصحابه رسول الله بعباده رضي الله عنه بحيث لا يذكر الا بان يذكر رضي الله عنه، ولكن لا يذكر في بعض الاحاديث فلا حرج. فالمعنى النووي ذلك انك السلاح تقترن باسم شخص معين لا يذكر هذا الشخص الا برضي الله عنه، فهذا امر لا يجوز الا لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل مع رجل في الخالص مع الغناوه في قديس ويذكركم ولا يذكره، ماذا اعمل؟ ان تعمل ان تعلم ان هذا الامر ينبغي لا بد ان تاتي بثمره ان كنت سابقا، ثم يعني انك تنال ولا تسلم وتوجه اليه، ان تحسن كيف تدخل اليه وان تحسن امره اوله، ثم توجهه ثانيا ولا تشبهه بها ولا تجمع شروره، وابدا معه من حين يحب حتى تنتهي ان شاء الله بما تحب، ابدا معه من حين يحب حتى تنتهي ان شاء الله الى ما تحب. ما يراد بقراءة الفاتحه خلف الامام السكوت والانفاق، يجب على المؤمن ان يقرا الفاتحه في الصلاه السريه على قول الجماهير وفي الجاهليه خلاف ظاهر وخلاف معتبر. وان قرا الامام نفسه فكيف نقرا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه او نذهب الإمام أحمد ومالك نظر الشافعي والنصاري والبيهقي وجماعة في اختيار النووي لابن حجر القراءة على أي حال، وأنا أرى أن القول الأخير هو أفضل الأقوال مع أن الخلاف في المسألة واسع. أنا حريص أن أحب طلب العلم ولكن عندما أذهب إلى درس علمي يأخذ أهل بمضايقتهم لي لأني رفضت توجيهي، فما أنصحني؟ أنصحك أن لا تقصر في دراستي، وأنت طالب عملك أن تدرس وتجازف، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا تقلع عن طلب العلم، ولكن عند الامتحانات احرص على دراستك وارجع لديك واشعرها بأنك جاد بالدراسة، لكن لما ينظرون كيف منك إقبال شديد على تضييع وقت وعدم الاشتراك بالدراسة فإنهم قطعا تدرسون، بس لو رأيت منك من خلال ذلك ما لا يقول قصة يتكلمون أحدكم إلا في ذلك الطريقة فيها دعين على أن الحق يتعدد بسالة الحق تستخدم بأكثر من طرف كما قلت هل يمر الحق تختلف أن الخلاف فيها لا فائدة منه. هذه قصة لو يتكلمون أحدكم إلا في ذلك الطريقة ما استقر هذه القصة على يد الأولى يجب أن يتكلم بها أبدا على أن الحق يتعدد الحق واحد، ولكن المؤجرون بمحن اختلاف العلماء في نقل الوجه مثل البشر او في الابل اختلاف في تحريره بقدر وساعه الاستجابه يوم الجمعه او ركعه التراويح حدث الانكار فيها هي مسائل اجتهاديه ويتلهف فيها ويلحق الانسان يعني مع غيره ان كان من اهل العلم او من طلبه العلم بالضروره، والمطلوب من الانسان ان يسمع وان ينظر في المسائل وان يتجرد عن راي شيخه او عن شيء هو عليه القلبه وان يقود بسرعه الدليل، فان شرح قدره لقول الامام المعتبر في قليل المسائل فهو يحمد الله سبحانه وتعالى. ونقول لقوة العلم الجبئين إياكم المسائل التي ليس لكم فيها علم. ما هو المسائل العلم الجبئ؟ أن يشد وأن يختار أقوالا ما صدق إليها. أرجو الوقت أن نشوف الملك مدون سائل الملك في الحرب وفي المسائل ليس الملك في الحرب بل يصاب منه طول. المسائل الإخوان التي أصدق خيرة العلماء المحققين وإن كانوا متأخرين على أن القول الخلافة في مسائل فهذه منكر فيها. إضافة أمثلة النظر في الأقدمين يجد أن أعضاء العباس كان يحصر الرضا من نفسه لرضا الرضي كان ينكره حتى قام عليه أبو سعيد الخدري بحكم استحالة وسأله وقال لم أسمح امرأتي لا ينفقهم الإنسان وبين الإنسان رجع عنه. بعض من كان يحل للمساحة كأن يدعى وهي منه النصر ومحاشي النساء سيد نساء الأدوار وكذلك المسألة التي نقولها دائما دليل اهل الكوفة اطلق كلمة المتأخرين من العلماء على ان الخلافة لا يعتبر فيها. اما المسألة التي بقي الخلافة فيها ممتدا والعلماء المحققون بالنظر الى سائر الاعصار والامثال بقي الخلافة بينهم فيها فهو هذا النظر. هذه امارة وعلامة ظاهرة واضحة الفرق بين النوعين. والا فقد يقع من ضعف الحلم مسألة يعتبرها بشدة بحثه إياها يعتبرها مصادمة للناس فيشتر على غيره ويعتقد أن يتركك وعليه أن يراعي حال غيره كما قدمنا في الدرس. وقد تكون هذه المسائل عند بعض العلم فيها نظر فالمسائل مسؤولية وفي التفاوض تفاوض كلمة ويشوف أن يحب العلم فإن كنت تنصحني نقرأها كلام قليل وكثير أنصح طالب العلم أن يقرأ ما يحب حتى يتقوى لكن في البدايات وبعد هذا التصوير فلا يوجد كتاب لا يوجد الإنسان العلم إلا أن قرأ لا يوجد كل كتاب يوجد كتاب أخرى في البعض لأنصح طالب العلم أن يتخصص في البدايات وأنصح طالب العلم أن يكون له شيخا وأستاذا يعني يشير منه الناس يشاوره منه الناس وأنصحه أيضا أن يكون الكتاب أن يكون الكتاب رسيمه وجريسه وأنصحه أيضا أن يشد قلبه وعينه ويرد مع الإمام أحمد مقولتان مع المحضرة والمقرى مع المحضرة والمقرى. العلم يحتاج له الناس يحتاج له وقت يحتاج له أستاذ إذا كنت مع الله ويشاهد أنصحه أن يقرأ ويشد نقطه إليه هذا أمر كفاية كفاية الناس. ولا أنصح كان للعلم أن يقرأ من البدايات الأمور المشكلة الأمور الصعبة فتح الباب قالوا عنه لا يجرى بعد الفتح بعد فتح إلا إلى التجارة. وكان يقول العلماء كما قال الشيطان في بلاد طالب قال فتح البخاري بين في جنة أمة محمد قال به وأسقطه عن هذه الأمة حاضر بن حجر الأسقلاني لكن أنصح كان للعلم أول مدة في الثلاثة في الاحتيال احتمال السابق يعني احتاج الى الجهل ان طالب العلم فيه يقول له هكذا فانصح طالب العلم ان يقرا ما يسجد نفسه ويشعر انه يستفيد منه بعد ان يسال عن هذا الكتاب. يا اخي يقول اذهب الى العمل واسمع منكرات الطريق فماذا افعل؟ اذهب الى منها وانصح وان لم تنفع نصيحه الملأ انصح كل على حده وكن غيرا على اوامر الله سبحانه وتعالى واعلم ان العاقل هو المستقيم. واعلم كما قال حجاج رضي الله تعالى عنه ان الحق سقيم ولكنه مريء وان الباطل خفيف ولكنه يغيب. الحق سقيم مريء حقا والباطل خفيف يغيب لابد ان يغيب. نحن بنظر الرجل الصغيره من دون فتنه وشهر يريد السن محمد العلمي السعودي او عام الصغيره الصغيره لا تنزل حد لكن متى اصبحت الصغيره ومهما يقول الانسان يحس به شيئا فلا يريد له ان يمس او ان يفضل او ينظر حتى ان كان صغيرا فهذا لم يمس به شيئا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. هل يجوز لكم علي ان يقول هديه من سنين وعرض عليه ان يشتري شيء من بستان وعندما اراد ان يمسح منها للشيء صاحب البستان الذي بن صاحب بكم وعد يحدث لي ابنه لا يسال انصح لا انصح المعلم ان ياخذ هديه من طالبه ولا انصحه ان ياخذ هديه من والده فإن هذا مدعاه أن يبقى على الجهاز جاهز وأن يبقى عادلا دونه ويكتب عليه الصغار ويتشرف بها. هل يريد خروج من يرجع من دولاته في خروج ثلاث ايام وصل من تاريخ تاريخ صحيح الجار بالعيد الوافي يجب على ان اراد الخروج ان يتعلم قبل ان يخرج. يجب على ان اراد الخروج ان يتعلم دين الله ان يتعلم الحديث الصحيح ومنع البدع قبل ان يخرج الى المنزل. ما عودة تحريف النفس زمان ان تركتم عشرة وقتم بهم لكم في زمان فعلوا عشرة وقتم نجد صح هذا عن بعض السلف برقم ذلك الداري في السكن يخرج الامام الترمذي مرفوعا اخرجه الامام الترمذي مرفوعا والحديث استغرب طبعا غريب والله اعلم صلى الله عليه محمد وعلى اله ان شاء الله تعالى ولعل الله يسر امين هذا الحديث في هذه الجلسه نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله ويسوغ لأحد الرعية أن يسد مرتكبا كبيرا إن لم ينبطح عنها بقوله.
ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنه يجوز لأحد الرعية الأمر النهي؟ ولا يشترط الامر والنهي الولايه ان يكون الامر والناهي لها خلاف الراتبه الى بسعيد صدق هذا دليل. دليل اخر نعم لفظ من يدل على العموم ويتقوى بان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم نستطع بيده فبلسانه ولما يبعث الامر امام المامور فعلى الغالب ان يكون المامور فهو ولايه فاذا لما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من اليد الى اللسان استلزم ذلك جواز النكران على اصحاب الولايه ودليل اخر نعم اذا سيد الشهداء حمزه ثم رجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله فهذه ادله من ادله كثيره تدل على انه يجوز لاحد الرعيه ان يامر وان ينهي ولا يستلزم في الامر والناهي ان يكون صاحب ولايه لكن لو كان الامر والناهي صاحب ولايه فذلك خير وبركه وهذا امر حسن ومن ذكر من اهل السنه اشتراط الولايه فذكرها من باب تنظيم الولايات في السياسه الشرعيه وليس من باب الشرطيه او من باب القيديه كما هو مذهب الرافضه نسمع
قال ويسوغ لاحد الرعيه ان يصد مرتكبا كبيره الا ان يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي الامر الى نصب قتال وشهر سلاح فان انتهى الامر الى ذلك ربط الامر بالسلطان
اذا كل هذا على ان يبقى الامر مستشدا وعلى الا يترتب على الانكار منكر اكبر منه وقلنا الامر بالمعروف مع المنكر خمس درجات اليس كذلك من يعدد هذه الدرجات الخمس من يعدد لنا الدرجات الخمس في الامر والنهي تفضل أن يزول المنكر كاملا هذا الأولى أن يقف درجة الثانية أن لا يترتب عليه شيء تأمر وتنهى واغلب على ظنك أن الأمر والنهي أداء لا يترتب شيء هذه المرتبة الثالثة والرابعة أن يترتب عليه شر أن يترتب عليه شر مثله والخامسة أن يترتب على المنكر منكر أكبر منه فالأولى والثانية واجبة والثالثة مسنونة لأن فيها إظهار الدين أن تأمر وتنهى ولا يغلب على ظنك أن المأمور لن يسلم ولن يخف منكره لكن في هذا إظهار الدين فالأمر مشروع محمود إلى الله والمرتبة الرابعة محل نظر تنكر ويترتب على إنكارك منكر مثله مثل الذي أنكرته والخامسة حرام وهذه المراده هنا واحد امر اخر فقتل امرت شخص بمنكر فهذا المنكر الذي امرت به رتب ضياع الامن في الامه هذا امر حرام. وانكار المنكر في مثل هذه الصوره منكر في شرع الله سبحانه وتعالى. قال فان انتهى الامر الى ذلك الى نفس القتال وشهر السباح لا يجوز لاحد الرعيه ان ينكره، وانما يجب الامر الذي ينكر ويغير من السلطان فقط، وغير السلطان لا يجوز ان يامر ولا ان ينهى. نسمع.
قال النووي قال واذا جرى للوقت وظهر ظلمه ووسمه ولم ينفجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلاهل الحل والعقد الطواق وعلى خلعه ولو بسهل الاسلحه ونصب الحروب. هذا كلام امام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلقه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما اذا لم يخف منه اثاره مساله اعظم منه.
اذا لو كان الوالي ظالما وترتب على خلعه مفسده فهذا امر لا يجوز، وقد اخرج الطبراني في الهوية الشرير باسناد لا باس به ان الناس فزعوا الى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما انكروا سوره الوليد بن عقبه. والوليد بن عقبه كان واليا غشوما شاربا للخمر، فانكر الناس حاله وفزعوا الى صحابي جليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله بن مسعود اصبروا فإن جور أو ظلمة اصبروا فإن جور إمامكم 50 سنة خير من هرج شهر. جور إمامكم 50 سنة خير من هرج أي من فتنة شهر. فالصبر على الظلم أحق إلى الله من أن تقع الفتنة ومن أن تراقب دماء الأنبياء ومن ألا عندك الأمور، ولما لا يجوز الخروج على الإمام الراشد والظالم ونصب السلاح عليه، وهذا نظر أهل السنة أي عدم الجواز، والخروج هو مذهب الخوارج، والخروج هو مذهب الخوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. ويتأكد الإمام لما يغلب على الظن الحال الذي يصل إليه الناس عند الخروج. نسمع.
قال رحمه الله قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين.
هذه مسألة، هل يجوز للمنكر أن يتجسس حتى يقف على المنكر؟ يريد أن يأمر وينهى، هل له أن يتجسس أم لا؟ نسمع كلام إمام الحرمين. قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده. أصاب الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية في هذه المسألة. نسمع كلامه ثم نعلق.
قال وقال أفضل قضاة الماوردي ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استفرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان.
إذا لا يجوز لأحد أن يتجسس أبدا وإن كان آمرا وناهيا بعموم قول الله عز وجل ولا تجسسوا، ولما أخرج أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، من فتش عليه ودست فلا بد أن يكون قد قصر ولا بد أن يظهر عليه شيء، والناس المطلوب منهم
وإن عصوا الله عز وجل ألا يجاهروه. ولذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المطلوب من الإنسان أن يصبر ولا يجهر، فإن جهر ينهى يؤمر وينهى، أما أن تفكر فلا يجوز لأحد أن يقتحم داره ولا يجوز لأحد أن يتجسس عليه حتى يقف على المنكر الذي يفعله وهو غير مجاهر. وأخرج مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم حد الله تعالى عليه. فإذا نحن نقيم حد الله على من يبدو عليه الحد أو سبب الحد، أما إن سطر الله عليه وإن سطر على نفسه وإن لم يجاهر فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن فلانا تتقطر لحيته خمرا، إن فلانا تتقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد دهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إنا قد دهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. فالعبرة متى يأخذ الإنسان؟ متى ظهر له المنكر، متى ظهر للمسلم منكر فيجب عليه أن يأخذ به. ولذا فعل الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإمام أحمد قال رجل معه سنور على الغناء وهي من المنكر خباه وأخفاه، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال دعه دعه. وكيل مرة أخرى قال رجل معه سنور وجلله بثوب، جلله بثوب، لما نظروا إليه يعلم أن تحت هذا الثوب هذا قنبور، قال اكسره. وهذا لا يخالف الأمر الأول، متى ظهر لك أنه متى ظهرك المنكر وكنت تستطيع أن تغيره بشروط المذكورة التي ذكرناها وشرحناها فحينئذ لك ذلك. فإن غير القنبور وعليه الثوب الرقيق يجعل في نفسك أمارة كأمارة ريحة شارب الخمر أو تقيؤ شارب الخمر أو عدم توازن شارب الخمر، هذه أمارة قوية تجوز للإنسان أن ينكر إن ظهر له المنكر. ولذا مقولة عبد الله بن مسعود هي الفيصل في المسألة، وسيأتي نتيجة كلام الماوردي رحمه الله وفيه تضييق على القيد الذي ذكره عبد الله بن مسعود. قال إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا شيء نأخذ به، فالمراد القيد الذي ذكره عبد الله بن مسعود أن لا يظهر المنكر، فإن ظهر لك فلك أن تنكر ولا حرج في ذلك. ويذكرون قصة لم أذكر لها الآن بإسناد صحيح وهي مشهورة جدا ولا سيما في كتب الأدب، أن عمر رضي الله تعالى عنه أساءه فعل رجل بلغه أنه كان يفعله في خلوته في بيته، فتصور عليه عمر جدار وأراد أن ينكر عليه، فقال له الرجل إن كنت قد خالفت أمرا من أوامر الله فإنك يا أمير المؤمنين قد خالفت ثلاثة أوامر من أوامر الله، فإن الله يقول ولا تجسسوا وتجسست، وإن الله عز وجل يقول وأت البيوت من أبوابها وتسورت علي، وإن الله عز وجل يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأنت لم تسلم علي، فأقره عمر. هذه القصة مشهورة لم أظفر لها بإسناد صحيح، وإن كنت قد ظفرت لها بعدة أسانيد في الحقيقة، لكن في هذه الأساليب مطعن وملمز. الشاهد من هذا الكلام أن الآمر والناهي لا يجوز له أن يتجسس، ولكن إن وقعت له أمارات بوجود منكر من غير تجسس فله أن يعمل هذه الأمارات. وقلنا أن الأمارات معمول بها في دين الله، وفصلنا في درس سابق في تعليق على حديث من أحاديث صحيح مسلم أن الأمارات حجة إن اجتمعت على الشيء. وإن كنتم تذكرون ذكرنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن الزبير لما وكله أن يحقق مع ابن أبي حقيق اليهودي، وكيف أن علي بن أخطب قد غيب ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قصير والمال أكثر من ذلك، فعامله بالأمارة. وقلنا الزنا الحبل، الحبل أمارة، أمارة الزنا يثبت الزنا بالحبل، ويثبت شرب الخمر بالرائحة والتقيؤ، وثبت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع تتم الكلام الماوردي رحمه الله.
قال: فإن غلب على الظن استقرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكتف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.
إذن هو قيد بأن يظهر المنكر ولا يمكن أن يتدارك، ولا يمكن أن يتدارك، وإن كان يمكن أن يتدارك فيجوز للإنسان فلا يجوز للإنسان أن يتجسس. والصواب متى ظهر المنكر وتحصلت القيود والضوابط يجوز لمن ظهر له المنكر أن ينكر، سواء يراد فيه كان بالإمكان أن يتدارك أو لم يكن بالإمكان أن يتدارك لعموم الأدلة. إمكانية التدارك تحتاج إلى دليل خاص، متى ظهر المنكر ولاحت بواجنه ووقوعه فحينئذ يجوز للإنسان أن ينكر، لكن عليه أن لا يتعجل وعليه أن يتأنى حتى يتحقق ويتبرهن له ويتقوى عنده حصول المنكر، فإن حصل ذلك فله أن ينكر والله تعالى أعلم. نسمع كلام أوردي.
قال: الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يحدث عن الباطل.
إن كنت تسمع المنكر من خارج الصفات أن تنكر أن تخرج حرج، لكن رجل سطر على نفسه ويعمل منكر في بيته فلا يجوز لك أن تهجم عليه في بيته، فهذا يعرضك إلى منكر آخر، فلعل العين تقع على عورة ولعل الرجل على حال لا يجوز لك أن تراه عليها وما شابه.
قال النووي: وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مستملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام والله أعلم.
في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرنا في درس ماض أنه من الأمور المهمة والمهمة جدا، وأن بضياعه تضيع شخصية الأمة. ووجدت كلاما للإمام ابن القيم في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نضيفه إلى ما ذكرنا، ولا أريد أن أفصل، ففي الكلام السابق غنية وكفاية إن شاء الله في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام ابن القيم يذكر في كتابه إعلان المقطعين أن ترك الامر اشد من فعل المنكر، ترك الامر بالمعروف اشد من فعل المنكر، لان قوام الامه ان تامر، ولو وجدت الامه المنكر وتكثرت الناس عليه فهذا خير من ان يظهر المنكر في الامه ولا يوجد الامر بالمعروف فيها. قال الامام رحمه الله تعالى: فعلى العالم من عبودية الله سبحانه نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المسلم، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. فقال: هذه أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت جزاك الله خيرا. ولذا إخوان المؤمن كلما زاد إيمانه ما يشرف قلبه المنكر وأنكره حتى يصبح القلب أبيض، وإذا مر المنكر على القلب وألفه وأشربه يصبح القلب أسودا، وهذا حال كثير من الناس. ولذا حتى مع عدم القدرة على النهي عن المنكر باليد واللسان فيجب الإنكار، إنكار المنكر بالقلب، وأن يكون للإنسان حال مع الله وأن ينظر وأن يعلم أن الله ينظر إليه وأنه ينكر هذا الذي يراه من المنكر. اسمه ماذا يقول؟ قال ابن القيم: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، الذين يصلون ويصومون ويقومون ويزهدون، هؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها، ذكرها شيخنا ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه. ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليه بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم للباطل شيطان أخرس، كما أن المتكلم للباطل شيطان ناطق. وهل كلمة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمم، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه من جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد جنوا في الدنيا بأعظم ذلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. قال وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اسقف بقرية كذا وكذا فقال يا رب كيف وفيهم الفلان العابد؟ فقال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر أبو عمر أي ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد أما جهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد تكتمت به العلم ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال يا رب وأي شيء لك علي؟ قال هل واليت في وليا وعاديت في عدوا؟ إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو به وبسببه يقوم الدين وربنا أمرنا أن نقيم الدين وأن نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فلو أن كل واحد منا أمر من هم تحت سلطته ومن يلدون به من الأبناء والجيران والأقارب والتلاميذ ومن له عليهم سلطة فسرعان ما سيظهر أمر الله سبحانه وسنتلاشى المعاصي والمنكرات. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله شعار كل واحد اليوم من المسلمين أجلس ليعمل غيري وأسكت لينطق غيري. فمن يغير ومن يأمر ومن ينهو ومن ينهى ومن يدعو إلى الله سبحانه؟ نسأل الله سبحانه أن ينفع هذا الدين بنا ونسأله سبحانه أن يوجد الغيرة على هذا الدين في قلوبنا وأن يجعلنا ممن يغار على أوامره وعلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال قوله وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن
رجعنا الآن إلى الطريق الثاني للحديث في أصل صحيح مسلم. رجعنا للطريق الثاني الآن نسمع الطريق الثاني وفيه مشكلة نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث شعبة وسفيان.
هذا طريق ثاني للحديث وهو كما رأيتم حديث أبي سعيد. ما اسم أبو سعيد الخدري؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ نعم سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. من يفصل لنا الطريق المذكورة؟ قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء هذا شيخ مسلم. حدثنا أبو معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير سميه الأعمش والمخبر عنه أينما رأيتم أبو معاوية عن الأعمش فاعلموا أن أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. الأعمش اسمه الأعمش الجبل الإمام الكبير اسمه سبحان المهران هذه من دبيه الياد الأعمش الأوزاعي هؤلاء لا ينبغي أن نعرف اسمائهم بدهيات كأسمائهم. حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه. من أبوه؟ أبوه رجاء بن ربيعة أبوه رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد. ثم قال وعن قيس بن مسلم وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. نريد فصل الطريق الثانية. من يفصل لنا الطريق الثانية؟ هات يا محمد. طيب هذا القول وهو خلاف ما اختاره ابن الشارع لمن النووي. نسمع كلام النووي لكن انظروا في الاسناد. نسمع كلام النووي ثم نعلق.
قال النووي قول: وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد. فقوله وعن قيس معطوف على اسماعيل.
معطوف على اسماعيل. معطوف على اسماعيل. في يعني معطوف على اسماعيل؟ يعني حدثنا الاعمش عن اسماعيل وعن قيس. حدثنا الاعمش عن اسماعيل وعن قيس. معطوف على اسماعيل. عن اسماعيل وعن قيس. إذا نسمح الأعمش كم شيخ في الإسناد؟ من هما؟ طيب نسمع كلام النووي.
فقوله وعن قيس معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس والله أعلم.
رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه في الإسناد الأول. الإسناد الثاني وعن قيس أي رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس. رواه اسماعيل رواه الاعمش عن اسماعيل عن قيس. على الكلام الامام النووي على كلام الشارح للاعمش شيخ واحد. للاعمش شيخ واحد على كلام الشارح. ما لم يكن هنالك سقطة. يعني لو كان الكلام رواه الاعمش عن اسماعيل وعن قيس لكان الاعمش شيخان. وهذه مسألة مشكلة. أخرج الحديث هكذا. كيف يعني هكذا؟ يعني وعن قيس هكذا وعن قيس هكذا بالعصر. أخرجه هكذا أحمد في المسلم جزء الثالث قطعة عشرة وأبو داود في السنن في موطنين حديث رقم 1140 و4340 وابو يعلى في المسند حديث رقم 1203 وابن حبان في صحيحه الجزء الاول صفحه 262 وعبد الغني المقدسي في كتابه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم 2 كلهم رواه الحديث وعن قيس. ولم يظهر لنا من رواياتهم للحديث من المراد بقيس من القائل وعن قيس. اي هل الحديث عن الأعمش عن قيس مباشرة أم الحديث عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن قيس؟ هذه مشكلة كيف تحل؟ بالنظر إلى الشيوخ شيوخنا شيوخ الأعمش. ننظر في شيوخ الأعمش كذلك. ننظر إن هل الأعمش روى عن إسماعيل هو طبعا روى عن اسماعيل الاستاذ الاول عن الاعمش عن اسماعيل لكن هل روى ايضا الاعمش عن قيس؟ ذكر الامام المزي في تهذيب الكمال ان الاعمش في ترجمه الاعمش في المجلد الثاني عشر صفحه 77 ان الاعمش روى عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي ورمز في الشيوخ مجهم والأربعة. يعني وقعت رواية الأعمش عن إسماعيل بن رجاء في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة. وذكر أيضا من شيوخ الأعمش قيس بن مسلم فالأعمش روى عن اثنين ولكن رمز الأعمش عن قيس بن مسلم رمز دال وقاف أي وقعت رواية الأعمش عن قيس بن مسلم عند أبي داود وعند ابن ماجه. والعجيب أن الإسلام في سنن أبي داود هو عين رسالة صحيح مسلم. لماذا أهمل مين؟ هذا إما خطأ من الطابع وإما خطأ من ناسخ الأصل أو ظهور من المجد. واحتمال الظهور من المجد وارد. لما الآن معرفة شيوخ الله مش ناسعة، لأنه ممكن أن أروي عن شيخي ثم أروي عنه بواسطة، أليس كذلك؟ ممكن أروي عن شيخي ثم أروي عن هذا الشيخ بواسطة أخرى. فثبت أن الأعمش شيخان معين بن رجاء وقيس بن مسلم، فما أدرانا هل روى الرواية الثانية وعن قيس، هل روى بواسطة أم بواسطة؟ الآن نحتاج إلى بحث آخر لغير شيوخ الأعمش. السبيل النظر في تحت الإشراف، تحت الإشراف تفصل الطرق، فهذا الحديث في تحت الإشراف يضعه في موطنين. الموطن الأول في ترجمة رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد، والموطن الثاني في ترجمة طارق بن شهاب عن أبي سعيد. ثم ننظر من رواه طارق بن شهاب، من رواه طارق بن شهاب؟ قيس بن مسلم. ثم ننظر من رواه قيس بن مسلم، هل رواه قيس بن مسلم إسماعيل أم الأعمش؟ جهر على ذلك. فقال الإمام المزدي رحمه الله تعالى في تحت الإشراف، قال عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيس، عن الأعمش عن قيس. ذكر هذا في تحت الإشراف في المجلد الثالث صفحة 369. إذا من الأعمش رواه عن كم شيخ؟ عن شيخين على هذا الكلام، عن الأعمش رواه عن إسماعيل، والأعمش رواه عن الأعمش رواه عن إسماعيل ورواه أيضا عن قيس. يتأكد هذا بأنه أي المزي في تهذيب الكمال لما ترجم لإسماعيل بن رجاء فإنه لم يذكر من شيوخه قيس. فلو كان الأعمش رواه عن إسماعيل عن قيس لذكر قيسا من شيوخ إسماعيل. ولذا الصواب في هذا أن يزاد الواو عن إسماعيل وعن قيس.